إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في بيت رب العالمين، ومع مذاكرة سير أعلام المسلمين الذين كانوا أعلام هدى وكانوا مصابيح الدجى، فرحم الله من سلف من علمائنا ومن عبادنا ومن مجاهدينا، فقد كانوا شامة في جبين التاريخ. ومن هؤلاء الأفذاذ العلماء الذين قال فيهم إسحاق بن راهويه أنه أوسعنا علما وأكثرنا أدبا وأجمعنا علما، إننا نحتاج إليه وهو لا يحتاج إلينا. وكان يقول عنه الإمام أحمد إنه أستاذ، وهو ممن يزداد عندنا كل يوم خيرا، وهو من أئمة الدنيا كما قال الإمام ابن حبان، إنه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمة الله تعالى عليه. أبو عبيد القاسم بن سلام، لو سألنا من يعرف هذه الشخصية التي هي شخصية عظيمة في أمة الإسلام، شخصية جامعة، إمام من أئمة الدنيا، صاحب حديث وصاحب فقه ودين ورع ومعرفة وأدب، جمع وصنف رحمة الله تعالى عليه، وكان من أقران الإمام أحمد ومن أقران الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليهما. من العجيب أن الإمام السبكي ذكر أن أبا عبيد تناظر مع الإمام الشافعي، أن أبا عبيد تناظر مع الإمام الشافعي في مسألة القرء، ما هو القرء؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ما هو القرء؟ تناظر أبو عبيد مع الإمام الشافعي. كان أبو عبيد يرى أن القرء هو الطهر، وكان الإمام الشافعي يرى أن القرء هو الحيض. وهل هناك فرق بين الحيض والطهر؟ نعم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، إذا كان 3 حيضات بتعد المرأة تعد حيضة ثم أخرى ثم ثالثة، بذلك تنتهي عدتها. لكن إذا كان 3 أطهار فبتعتد بأول طهر طهرت، بعدين بتحيض تطهر هذا الطهر الثاني، تحيض وتطهر هذا الطهر الثالث. فإذا كانت 3 أطهار ربما تحيض مرتين، لكن 3 حيضات لابد من تحيض 3 مرات. ففي فرق في المدة الزمنية بين أن يقال 3 أطهار أو 3 حيضات، في فرق في المدة الزمنية. ففي خلاف بين العلماء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ما هو القرء؟ أهو الحيض أو الطهر؟ فكان الإمام أبو عبيد يرى أنه الطهر، والإمام الشافعي يرى أنه الحيض، فتناظرا في المسألة، تناقشا في المسألة. قال الإمام السبكي قال: فرجع كل واحد منهما لقول صاحبه. بعد المناظرة، بعد المناظرة صار يتبنى أبو عبيد أن القرء بمعنى الحيض، والإمام الشافعي صار يتبنى أن القرء بمعنى الطهر، يعني رجع كل واحد منهما عن قوله إلى قول الآخر. وهذا يدل على الإنصاف، يعني الإمام الشافعي قال: ما ناظرت أحدا إلا تمنيت أن الله أجر الحق على لسانه. العبرة أن نصل للحق. فكل واحد أدلى بحجته، أبو عبيد اقتنى بحجة الشافعي، والشافعي اقتنى بحجة أبي عبيد، فغير الشافعي قوله وغير أبو عبيد قوله. طبعا السبكي يقول بعد ذلك، بعد هذه الحادثة، يقول: هذا يدل على منزلة أبي عبيد. من يستطيع أن يناظر الشافعي؟ من يستطيع أن يقف في وجه الشافعي في المناظرة؟ يدل على منزلة هذا الإمام. فمن منا يعرف هذا الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمة الله تعالى عليه؟ جمال ذي الأرض كانوا في الحياة وهم في الممات، بعد الممات جمال الكتب والسير. عاصر رحمه الله 7 من خلفاء بني العباس، عاصر سبعة من خلفاء بني العباس، ابتداء بالخليفة أبي جعفر المنصور وانتهاء إلى زمن المعتصم، لأن الإمام أبو عبيد ولد سنة 151 من الهجرة وتوفي سنة 224 من الهجرة، فعاش 73 عاما رحمه الله. ولد سنة 151 من الهجرة وتوفي سنة 224 من الهجرة، فعاش 73 سنة، وعاصر سبعة من خلفاء بني العباس: المنصور، المهدي، الهادي، محمد بن موسى الرشيد، هارون الرشيد، والأمين والمأمون والمعتصم، وتوفي في خلافة المعتصم رحمة الله تعالى عليه. وكان أيها الإخوة، كان رحمة الله تعالى عليه ينتمي إلى أسرة أصلها ليس عربيا. يعني شوف الآن مر معنا من العلماء، طبري مثلا، طبرستان، الأصول ليست عربية، فكان ينتمي إلى أسرة أصلها ليس عربيا، من أبناء خراسان، من أبناء خراسان، وأبوه يرجع أصله إلى الأتراك، إلى الترك، يرجع أصله إلى الترك. ويذكرون أن سلاما لما ولد ابنه اللي هو أبو عبيد القاسم، لما ولد ابنه القاسم وبلغ سن أن يذهب به للكتاب، قال لمعلمه، قال: علمي القاسم فإنها كيسة. قال للمعلم: علمي القاسم فإنها كيسة. يقول العلماء هكذا خاطب بصيغة المؤنث في خطابه للمعلم، يقول: علمي. قال: وهذا دليل أن أباه كان أعجميا لا يحسن العربية، مثل واحد إنجليزي بيتكلم عربي جديد بتلاقيه بأنث المذكر وبذكر المؤنث، فهذا بقول للمعلم: قل علمي القاسم فإنها كيسة، يعني فطنة. يقول: فإنه كيس، سيقول: علم القاسم فإنه كيس، يعني فإنه فطن. لكن كان أبوه أعجميا، فأصوله أعجمية، ومع ذلك سترون أن هذا الإمام رحمة الله تعالى عليه برع في اللغة، حتى قال الذهبي رحمه الله: وأعلمهم وأبرزهم في اللغة في زمانه أبو عبيد القاسم بن سلام. أعلمهم في اللغة، يعني أعلم أقرانه، لما ذكر أن أكثر واحد في الحديث أحمد وفي الفقه الشافعي وكذا، قال: وأعلمهم باللغة في زمانه أبو عبيد القاسم بن سلام، مع أن أصوله أعجمية. وهذا يدل أن الله تعالى يحفظ هذا الدين العظيم. تربى في الكتاب ثم انتقل رحمه الله من بلد إلى بلد يطلب العلم، رحل إلى بغداد وإلى البصرة وإلى الكوفة وإلى الرقة، وهاجر أيها الإخوة إلى طرسوس، وتولى القضاء بعدها، تولى القضاء رحمة الله تعالى عليه، وكان قاضيا بعد هذه المدة، ترك بعد مدة القضاء، قيل تولى القضاء 18 عاما، بعد هذه المدة الطويلة من القضاء ترك القضاء، وكان عبد الله بن طاهر والي خراسان يتصل معه دائما، يعني كان معه على صلة. كان عبد الله بن طاهر والي خراسان، طبعا خراسان واسعة أيها الإخوة، بلاد ما وراء النهر، واسع، بلاد واسعة، ليست ولاية صغيرة. كان عبد الله بن طاهر ويرسل له في كل شهر 2000 درهم، في كل شهر يرسل له 2000 درهم، يرسل لأبي عبيد القاسم بن سلام. لكن أبو عبيد ما كان يذل العلم، كان عالما يرفع منزلة العلم. فمثلا قدم طاهر ابن عبد الله ابن طاهر، يعني ابن الأمير، قدم من خراسان وهو يريد الحج، فنزل في دار إسحاق ابن إبراهيم، وإسحاق ابن إبراهيم كان رئيس الشرط للخليفة الواثق ولغيره. فعند ذلك وجه إسحاق ابن إبراهيم إلى العلماء ليحضرهم ليراهم ابن الوالي ابن عبد الله بن طاهر اللي هو طاهر، وحتى يقرأ عليهم. فعلا حضر العلماء يعني دعاهم رئيس الشرط بمثابة وزير الداخلية الآن، فحضروا، حضر أصحاب الحديث والفقه، وأحضر ابن الأعرابي وأبو نصر، وجه إلى أبي عبيد القاسم بن سلام أن يأتي أن يحضر، فأبى أبو عبيد أن يحضر، وقال رحمه الله كلمة عظيمة، قال: العلم يقصد، يعني العلم يقصد، هو الذي يأتي ليتعلم، ولست أنا الذي أذهب لأعلمه. فغضب إسحاق بن إبراهيم من قوله، من قول الإمام أبي عبيد. وكان عبد الله بن طاهر يجري له في الشهر 2000 درهم، فإسحاق بن إبراهيم قطع عنه هذا العطاء، قطع عن الإمام أبي عبيد هذا العطاء، وكتب إلى عبد الله بن طاهر بالخبر، قال: هذا اللي بتبعث له 2000 درهم كل شهر، هذا يأبى أن يأتي إلى ابنك ليعلمه، ويقول العلم يقصد، يعني يأبى إلا أن يحضر ابنك إليه ليتعلم عنده. فكتب إليه عبد الله بن طاهر، كتب إلى رئيس الشرط: قد صدق أبو عبيد، قد صدق أبو عبيد في قوله، وقد أضعفت له الرزق من أجل فعله. أنت بتشكي عليه بدك تقطع عنه العطاء، لا، أنا بدي أضاعف له العطاء لأنه صدق في قوله. قال: فأعطه ما يستحقه. وهكذا لما رفع العلم رفعه الله، يعني ضاعف له العطاء لأجل كلمة العلم يقصد. فكان الولاة والخلفاء يجلون العلماء، كانوا يجلون العلماء ويرفعون منزلتهم عندهم، ويعلمون أيها الإخوة أن العلم عزيز وشريف، بل كانوا يؤدبون أبناءهم. يعني الخلفاء بعضهم كان عندهم انحرافات صحيح أخلاقية في مثلا شرب الخمر ونحو ذلك، ممكن، نعم، لكن يحبون أن يؤدبوا أبناءهم بالأدب الديني، فيرسلون أبناءهم إلى المعلمين والمؤدبين، يعلمونهم ويربونهم، وكذلك يقرئون أبناءهم القرآن، لأنه فعلا هي البضاعة الرائجة في ذاك الوقت. يعني إذا كان ابن الخليفة ما يحسن يقرأ القرآن، ولا يحسن الشعر، ولا يحسن الأدب، ولا يحسن اللغة، يحتقر عند الناس، لا قيمة له بين الناس، يحتقر إذا كان ابن الخليفة كذلك. فكان رحمة الله تعالى عليه معظما للعلم والعلماء، يرفع منزلة أهل العلم والفضل. كان أبو عبيد إذا ألف كتابا يبعث به ويهديه إلى عبد الله بن طاهر، إلى الوالي، والي خراسان. فالإمام أبو عبيد لما يبعث إليه، عبد الله بن طاهر يحسن إليه فيدفع له شيء من المال والعطايا. ويروى أنه لما ألف كتاب غريب الحديث، طبعا هذا كتاب غريب الحديث من أحسن كتب أبي عبيد القاسم بن سلام، وهو من أشهر كتبه، كتاب غريب الحديث. إيش غريب الحديث؟ الأحاديث النبوية فيها ألفاظ لمن ينظر لأول مرة لا يستطيع فهمها إلا أن يرجع إلى معاجم اللغة حتى يفهم معناها. فمثلا أنت تقرأ: أن تلد الأمة ربتها. طب إيش يعني أن تلد الأمة ربتها؟ أن يظهر، أن يهلك الوعول من علامات الساعة، حديث صحيح، أن يهلك الوعول ويظهر التحوت. إيش يعني الوعول والتحوت؟ ما معنى الوعول ومعنى التحوت؟ هذه ألفاظ تسمى في الحديث غريبة، غريبة، يعني أنت لما تسمع هذه اللفظة فعلا تريد أن تعرف معناها. فصنف كتابا سماه غريب الحديث، صنف كتابا سماه غريب الحديث. طبعا كتاب غريب الحديث هذا أصل في مرجع معاني الأحاديث النبوية، المعنى الحديث، الألفاظ الغريبة في الأحاديث مرجع في ذلك. هذا الإمام أيها الإخوة جمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، الألفاظ الغريبة فيها، وأقوال الصحابة وأقوال التابعين، يعني حتى الألفاظ الغريبة في أقوال التابعين ذكرها رحمه الله، وهو موسوعة كبيرة. تعرفون كم سنة مكث في تأليفه؟ كم سنة مكث وهو يصنف غريب الحديث؟ مكث في تصنيفه 40 سنة، 40 سنة وهو يصنف لنا غريب الحديث، 40 سنة. حتى مرة جاءه رجل قال: أريد أن أتعلم عندك كتاب غريب الحديث، أريد أن أتعلم عندك كتاب غريب الحديث في شهر أو في شهرين أو في أربعة أشهر. فقال رحمه الله: إني جمعت الكتاب في 40 سنة ويريد أحدكم أن يأخذه في 4 أشهر أو في شهر أو في شهرين، وأنا قمت 40 سنة وأنا أصنف هذا الكتاب. فعرض على عبد الله بن طاهر، وكيف اسمعوا كيف يعظم الآن العلماء وكيف يعرفون شرف العلم وفضله. قال: فعرض على عبد الله بن طاهر فاستحسنه الوالي. عرض عليه كتاب غريب الحديث، إيه والله أمر عظيم فعلا، أي مسلم تجد أنه لفظة غريبة عليه في الحديث ما فهم معناه بيرجع لكتاب أبي عبيد معنى هذه الكلمة مباشرة بطلعها. فاستحسنه وقال رحمه الله، قال: إن عقلا بعث صاحبه على عمل مثل هذا، على عمل مثل هذا الكتاب، قال: لحقيق ألا يحوج إلى طلب المعاش، فأجرى له 10,000 درهم كل شهر. قال: عقل صنف مثل هذا الكتاب، والله حري به ألا يحوج إلى طلب المعاش. يعني الأصل ما يشتغل هذا، هذا الأصل الشيخ انفرغ للعلم خلاص، أنت لك راتب شهري 10,000 من بيت المال، بيت مال المسلمين، لك 10,000 درهم، الأصل ما تروح تشتغل لا بتجارة ولا بزراعة، أن تتفرغ للعلم. انظروا كيف كانت قيمة العلم قديما، موضع الازدهار العلمي قديما. طب الآن والله بالله عليكم لو واحد صنف كتاب وراح والله رفعه للوالي ولا لا، إيش الآن بنسوي فيه؟ بعطيه 10,000 درهم؟ 10,000 شلوط بضربه بقوله روح، شو الفائدة في هذا الزمان؟ الآن زماننا أيها الإخوة في وقتنا المعاصر لا تعظيم لا لأهل القرآن ولا لأهل السنة. يعني واحد الآن قارئ، شو يعني قارئ عند الناس؟ عند أقول لكم حتى عند عامة الناس، شو يعني قارئ؟ شو يعني قارئ؟ كيف يستقبل عندنا حفظة القرآن بين عامة الناس أيها الإخوة؟ وكيف يستقبل عندنا لاعب الكرة بين عامة الناس أيها الإخوة؟ لما دخلنا بسوريا يقول 12,000 راح يستقبلوا المنتخب الأردني، وطبعا سبحان الله هم دخلوا جول والشيطان مدخل فيهم كل يوم 5 جوال، لا صلوا لا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء، ما شاء الله وفرحانين، و12,000 وبصفقوا. واحد حافظ قرآن قال إيش، واحد بيقول له والله فلان حافظ قرآن، قال شو يعني زادت نسخة من طبعات بيروت؟ زادت نسخة من طبعات بيروت يعني إيش؟ يعني نسخة جديدة، ورق جديد، يعني إيش يعني حافظ قرآن؟ ما هي مصاحف عندنا ملان يعني، واحد وضعه في عقل. فما عندنا تعظيم ده لأهل القرآن ولا لأهل الحديث ولا أهل العلم، كانوا قديما يعظمون أهل العلم. يعني صنف استحسن هذا الكتاب، استحسن هذا الكتاب وأجرى لأبي عبيد 10,000 درهم، وقال تفرغ أنت ما تطلب العلم، ما تطلب الدنيا، تفرغ لطلب العلم. وفعلا كان بعدها متفرغا لطلب العلم، فأبدع في كل فن من الفنون. حق أن يقال أبدع في كل فن من فنون العلم، أبدع غاية الإبداع. انظر مثلا في علوم القرآن، له كتاب اسمه شواهد القرآن. قال الإمام السيوطي لما ذكر الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، قال: والحديث فيه جواز التمثل والاستشهاد بالقرآن، لأنه فساء صباح المنذرين هذه من القرآن، هذه جزء من آية، فالنبي استشهد بها: إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قال: فهذا يجوز، يدل على جواز الاقتباس والاستشهاد من القرآن الكريم، الاقتباس والاستشهاد من القرآن. ثم قال: وألف قديما في جواز هذه المسألة الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، فألف كتاب في شواهد القرآن، يعني الاستشهاد بالقرآن. يعني مثلا واحد أردتم أن تخرجوا إلى سفر، وإذا بك تقول له نحن نريد أن نسافر يوم كذا، فجئت إليه وإذا هو ما أعد العدة للسفر، لا جهز الجواز ولا جهز المتاع ولا كذا، فبتقول له أنت: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. هل يجوز ذلك ولا لا؟ أنت استشهدت بالقرآن، مع أنه الآية في سياق إيش الكلام؟ عن الجهاد، عن الجهاد وعن المنافقين الذين ما خرجوا للجهاد في سبيل الله. لكن الاقتباس من القرآن في الموضع الذي أنت تريده هل هذا يجوز ولا لا؟ العلماء اختلفوا في هذه المسألة، لكن الصحيح جوازها، لأنك أنت بتقول ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، هم وأنت كذلك لو أردت الخروج للسفر لأعددت العدة، لو أردت الخروج للسفر لأعددت العدة. رأيت إنسانا عنده الكسل في كل حياته فقلت وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، الآية في سياق الكلام عن المنافقين وفي سياق الكلام عن الصلاة، فأنت رأيته كسلانا في سائر حياته وشؤونه الدينية فاستشهدت بهذه الآية، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. فيجوز الاقتباس من القرآن، التمثل بالقرآن الكريم، الاستشهاد بآيات من القرآن الكريم في مواضع ولو في غير المعنى الذي أنزلت إليه، وهذا كثير أيها الإخوة، هذا كثير في أقوال العلماء، والإمام السيوطي كذلك له فتوى في الاستشهاد بالقرآن الكريم، فالإمام أبو عبيد له كتاب في هذا. شوف القرآن أيضا له كتاب اسمه غريب القرآن، مثل غريب الحديث، الألفاظ الغريبة في القرآن الكريم، الألفاظ الغريبة يعني التي أنت تريد أن تعرف معناها، مثل كتاب مثلا معاني القرآن لحسنين مخلوف، معاني القرآن، مع كلمات القرآن، هو قديما ألف غريب القرآن، الألفاظ اللي في القرآن أنت ما تفهم معناها إلا أن ترجع لكتب اللغة، صنف فيها رحمه الله، صنف في الناسخ والمنسوخ رحمه الله، هذا في القرآن. في الأحاديث له كذلك كتب كثيرة، في الحديث غريب الحديث، في الفقه له كتب كذلك ومصنفات. من أحسن كتبه ومن أجودها في الفقه أيها الإخوة كتاب الأموال لأبي عبيد، وهذا الكتاب أيها الإخوة مرجع من مراجع المسلمين في الفقه الإسلامي في مسائل الأموال، قال كتاب الأموال، بدك تعرف أحكام الزكاة ترجع لكتاب أبي عبيد الأموال. إبراهيم الحربي يقول ليس لأبي عبيد كتاب مثل غريب المصنف، أصنف في غريب المصنف هذا في اللغة، وصنف في الأموال، مدحه غير واحد من العلماء، قال ابن حجر وهو من أجود كتب الفقه، كتاب الأموال لأبي عبيد من أجود كتب الفقه، تريد أن تعرف أحكام الأموال في الفقه الإسلامي ترجع لكتاب أبي عبيد الكتاب الأموال. إذن في الفقه فقيه، في اللغة كذلك حجة، وقد صنف كتاب غريب المصنف الذي مدحه العلماء. غريب المصنف كتاب أيها الإخوة يأتي إلى الألفاظ التي بين الناس غريبة على ألسنتهم، ويذكر كل ما يتعلق بأسماء وصفات المخلوقات الإنسية والحيوانية والنباتية والجمادية، ومثلا يذكر مثلا السلاح، فيذكر كل ما يتعلق بالسلاح وأدواته والقتال وأنواعه، يذكر تحت ذا تحت السلاح كل ما يتعلق في هذا ومعناه، وأسماء السيف وأسماء الرمح، كل ما يتعلق في السلاح يذكره، هذا اسمه غريب المصنف. فهو إمام رحمه الله، إمام جمع وصنف في سائر العلوم رحمة الله تعالى عليه. طبعا هذا لأنه حرص على العلم في حياته كلها، كان واسمعوا واستفيدوا منه رحمه الله هذه الفائدة. قال في كتاب غريب الحديث، قال كنت في تصنيف هذا الكتاب 40 سنة، اسمع ماذا يقول، وربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في موضعها في الكتاب فأبيت ساهرا فرحا مني بتلك الفائدة، ربما أسمع الفائدة وأكتبها فأبيت ساهرا أسهر طول الليل فرحان فرح إن استفدت هذه الفائدة. وله خبر معروف ذكرناه مرة مع الإمام أحمد، قال زرت أحمد بن حنبل، لما دخلت إليه قال قام فاعتنقني وأجلسني في صدر المجلس، قلت يا أبا عبد الله أليس يقال صاحب البيت أو صاحب المجلس أحق بصدر بيته أو مجلسه، يعني أنت أحق بصدر البيت أحق بصدر المجلس؟ فقال نعم، الإمام أحمد قال له نعم، يقعد ويقعد من يريد، نعم هو أحق بصدر مجلسه لكن نعم يقعد ويقعد من يريد. قال أبو عبيد فقلت في نفسي خذ إليك يا أبا عبيد هذه فائدة، استفد هذه الفائدة، أنه فعلا صاحب البيت
له أن يقعد في صدر المجلس في وسط المجلس، وله أن يقعد من يريد. قال: ثم قلت للإمام أحمد: يا أبا عبد الله، لو كنت آتيك على حق ما تستحق، يعني لو كنت آتيك كما يستحق لأتيتك كل يوم، يعني لمنزلتك، يعني تستحق أنت أن آتيك كل يوم، لكن تعرف الانشغالات والعلم. فقال الإمام أحمد له: لا تقل ذلك، إن لي إخوانا ما ألقاهم إلا في السنة مرة أو مرتين، أنا أوثق في مودتهم ممن ألقى كل يوم. يعني في ناس كل سنة بلاقيهم مرة واحدة، والله بحبهم أكثر من كل ناس من ناس بلاقيهم كل يوم، أنا أحب هؤلاء الناس، أوثق مودتهم عندي من أناس ألاقيهم كل يوم. قال أبو عبيد: فقلت في نفسي: وهذه فائدة أخرى، أنه ممكن أنت والله أناس عنك هم بعيدون عنك تحبهم أكثر من أناس قريبين منك. قال: فلما أردت القيام قام معي ليوصلني إلى الباب. قال: قلت: لا تفعل يا أبا عبد الله. قال: فقال الإمام أحمد: قال الشعبي: من تمام زيارة الزائر أن يمشى معه إلى باب الدار وأن يؤخذ بركابه. يعني من أدب الزيارة أن توصل البيت الضيف إلى باب البيت وأن تأخذ بركابه. قال: فقلت: يا أبا عبد الله، من عن الشعبي؟ قال: يعني من أخذ عن الشعبي، ممن أخذت عن الشعبي؟ قال: من ابن أبي زائدة عن مجالب عن الشعبي. قال: فقال أبو عبيد: فقلت في نفسي: هذه ثالثة، فاخرج من عند الإمام أحمد بثلاث فوائد. يعني مجلس واحد يا إخواني استفاد ثلاث فوائد. ممكن واحد منا يزور واحد من طلبة العلم أو من أهل العلم ويستفيد مئة فائدة وحدث مئة حديث، هو ما يخرج ولا بفائدة واحد يستفيد منها في حياته. لذلك أيها الإخوة، أبو عبيد يعلمنا أن المسلم في مجالسه مع الناس يستفيد، والمسلم دائما نظره عبرة. وإذا جلست خاصة مجلس علم تعلم واستفد وانقل للآخرين واستفد منه في حياتك. دائما بقول للناس، بقول يا جماعة، إذا جلست خطبة الجمعة، بعد الخطبة، أنت مش أثناء الخطبة، بعد الخطبة قل: أنا ماذا استفدت اليوم من الخطبة؟ كم حديث استفدت اليوم أول مرة أسمعه؟ قصة أول مرة أسمعها؟ فائدة أريد أن أعمل بها في حياتي؟ الآن في هذا المجلس كم فائدة أنت استفدت؟ قل بعد المجلس، قل: أنا كم فائدة استفدت من هذا المجلس؟ جلست مجلس علم، قل: كم فائدة أنا استفدت؟ ودونها يا أخي، اكتب عندك هذه الفوائد، رجعت لبيتك خلي لك دفتر صغير اكتب لك فائدة فائدتين ثلاث فوائد، كم نتكلم نصف ساعة، اكتب انت ثلاث فوائد ثلاثة أسطر. هذه أنت تعودت عليها ترى في حياتك، تستفيد. كل خطبة جمعة لو رجعت أنت إلى بيتك وكتبت لك سطرين مما استفدته من خطبة الجمعة، سطرين فقط، موضوع الخطبة وحديث أول مرة أنا أسمعه، أو آية أثرت في تلاها الشيخ، موقف من مواقف السلف، تستفيد. هذا أبو عبيد من زيارة الإمام أحمد استفاد ثلاث فوائد من زيارة واحدة، وكل كلمة كان يقف معها. أما بعض الناس سبحان الله، زي ما قال الشيخ، قال: والله بيجلس خطبة الجمعة وبروح، زوجته بقول له: ها شو تكلم الشيخ؟ قال: شو تكلم؟ والله كلام طيب، الله يزيخ. شو حكى الشيخ؟ شو كلام؟ قال: والله يتكلم عن الدين. بسم الله ما شاء الله، عن الدين. هو الشيخ شو بده يحكي؟ يعني بده يحكي مسلسل باب الحارة يعني على المنبر؟ هو طبعا بده يحكي عن الدين. قل لي عن ايش حكى الشيخ؟ شو باب من ابواب الدين طرق؟ شو الفائده اللي استفدتها انت؟ قل لي من خطبه الجمعه ما هي الفائده اللي استفدت؟ مجلس علم جلسته، ماذا استفدت انت؟ قل لي ما هي الفائده التي استفدتها انت؟ فابو عبيد كل ما يستفيد قل: هذه واحده، هذه الثانيه، هذه الثالثه. استفاد ثلاث فوائد من زياره الامام احمد رحمه الله تعالى عليه. فلذلك فعلا يعني كان يستلذ ويفرح. يعني يا جماعة، في ناس بيفرحوا بالدين كفر أهل الدنيا بدنيا. كم واحد ربح في صفقة تجارية وبات الليل ساهرا فرحا بتلك الصفقة التي ربحها، فرحان، حدث الناس. كم واحد أتاه مال ففرح بذاك المال؟ أبو عبيد يسمع المعلومة من أفواه الرجال يبيت ساهرا فرحا بتلك المعلومة، فرحا بتلك المعلومة. ومع ذلك انظروا، كان صاحب عبادة رحمه الله، يعني ما كان فقط علم وتصنيف، كان عبادة. كانوا يذكرون في سيرته، اسمعوا، قال: كان يقسم الليل ثلاثا أثلاثا، يقسم الليل أثلاثا فيصلي ثلثه وينام ثلثه ويكتم ثلثه. يصلي في الثلث وينام ثلث ويكتب ثلث، يعني يشتغل في التصنيف ثلث من الليل، يعني ما كان ينسى نفسه من العبادة، كان له نصيب من الصلاة، يصلي بالليل ويقوم بالليل، يصلي ثلث وينام ثلث ويكتب ثلث. هكذا من يريد العلم ومن يريد العبادة، لأنه يجمع بين أمرين رحمة الله تعالى عليه. وكان واختم بهذا، كان لما الإمام أحمد سجن وضرب كان يقول أيضرب سيدنا أيضر، كان يتحرق على هذا، كان جليل القدر رحمه الله كان يتحرق أن الإمام أحمد يضرب ويؤذى في ذاك، قال أيضرب سيدنا، وجعل يلوذ بالإمام أحمد رحمه الله. لكن كان في ذاك الوقت الإمام أبو عبيد كبيرا في السن، وتوفي في زمن المعتصم، توفي سنة 224 من الهجرة، وله 73 عاما. هذه بعض الأشياء عن سيرة هذا الإمام، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.